أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه لو شك في أن الخارج منه مني أو لا يرجع إلى الاختبار بالصفات الثلاثة، وهي الدفق والفتور والشهوتين. تقدم الكلام في هذا، هل أن هذه يعتبر جميعها أو بعضها للرجل، للمرأة، للمريض على حد سواء أو غير ذلك، تقدم الكلام. الآن الجهة الرابعة في بعض الأمور المتعلقة بهذه. الأمر الأول، للدفق والفتور والشهوة مراتب متفاوية تختلف بحسب أفراد الإنسان، هذا شبق وذاك غير شبق، وتختلف بحسب حالات الإنسان، عصبية عنده، نفس مطمئنة، وتختلف بحسب الآفات التي تعرض على الإنسان، مريض غير مريض، كل ذلك تؤثر على هذه المرض، على الفتور، على هذه الصفات الثلاثة. يكفي أدناها مما يسق عليها عرفا، أنه فتور، أنه دفق، أنه شهوة، لا حاجة إلى أن يكون يتحقق المرتبة القصوى من هذه. المتعارف إذا حكم على أن هناك دفق أو هناك فتور أو هناك شهوة وحصلت أو هنا خرج المني، يحكم عليه بالجنابة فيجب عليه الغسل، وهذا هو شأن كل طريق موصل إلى شيء. إذ ذكرنا بأن هذه الثلاثة لها طريقية وليست لها موضوعية حتى نبحث عن مدى مقدار هذه، إنما طريقية لإلى وجود المني وتحققه وتحقق الجنابة خارجا، هذا هو الذي. فنرجع إلى العرف في تعيين مراتبها، هذا هو الأمر الأول، وبحسب المراتب تختلف. الأمر الثاني، ذكروا بأن الشهوة والفتور والدفق هي صفات متلازمة، وليست هي واحدة حتى نقول أنه هي صفات متلازمة، يحكم العرف بذلك أيضا في حكم المتعارف. إذا حصل فتور معناه أن هناك شهوة ملازمة له، إذا حصلت شهوة معناه فتور في البين، خروج الماء معناه فتور، والدفق أيضا، فحينئذ هذه صفات متلازمة لها الطريقية إلى وجود التحقق المني في الخارج، وذاك أيضا بحسب المتعارف. العرف يعرف بأن هذه هي صفات متلازمة، فإذا حكم العرف بأن هذه الصفات تحققت، يحكم الشرع أيضا باعتبار أن هذا الخارج مني فيجب عليه الغسل حينئذ. العرف إنما يحكم حينئذ، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، الفتور والشهوة. لا إشكال في أن المراد من الفتور الذي يعبر عنه بالفقه، الآن يعبر عنه في الطب الحديث بالرعشة الجنسية، هذا هو المراد من الفتور. المراد منه بالتعبير الحديث هو الرعشة الجنسية. هذان أمران متلازمان، إذا حصلت رعشة جنسية فمعناه أن هناك شهوة حصلت مسبوخة ملحوقة بشهوة حيث حصلت هذه الرعشة الجنسية. هذا الفتور لم يتحقق جزافا إلا إذا كان سابقا له شهوة، وحينئذ وحصلت هذه الرعشة ثم دفق لخروج الماء، هذا واضح، هي مترتبة متلازمة على أنه لم يحصل صفة من هذه الصفات بدون أن تكون هناك شهوة وبدون أن تكون هناك فتور ورعشة. لا ريب ولا إشكال في أن هذا أيضا لهما مراتب متفاوتة، إلا أن الشهوة واللذة قد تحصل اللذة قبل العمل، بعد العمل تبقى اللذة حينئذ، فاللذة قد يعبر عنها في اصطلاح الفقهاء بالشهوة، وقد يكون اللذة هي نفس الشهوة. إذا أردنا من الشهوة الرعشة الخاصة الجنسية، اللذة شيء آخر. أما إذا لم يرد ذلك فاللذة سابقة ولاحقة. فهما اللذة والشهوة كما يتحققان في خروج المني يتحققان أيضا في خروج المذي، فالمذي أيضا فيه لذة وفيه شهوة، المني أيضا فيه لذة وفيه شهوة، إلا أن في خروج المذي لم تحصل الفتورة أي الرعشة الجنسية، ويفترقان في أنه في حال خروج المني تنتهي اللذة والشهوة، في حال خروج الوذي اللذة والشهوة باقيتان. فلذلك يفترقان من هذه الناحية، اللذة والشهوة يبقيان حتى بعد خروج المذي، ولكن اللذة والشهوة ينتفيان بعد خروج المني إلا نادرا. هذا هو الذي يقول مراد منهم. فالمراد من الفتور هو تلك الرعشة الخاصة، أما اللذة والشهوة فقد يجتمعان مع خروج المني ويجتمعان مع خروج الوذي، والفرق بينهما ما ذكرناه. الأمر الرابع، لا معنى لتكثير الصفات في المقام، حيث أن بعضهم زادوا على هذه الصفات صفة اللون، وبعضهم زادوا صفة الرائحة أيضا. إذا شك في أن الخارج منه هل هو مني أو غير مني، ذهب بعضهم إلى أنه إن كانت رائحته رائحة البيض الأبيض بياض البيض فهو مني، لونه إذا كان مثل ذلك. أما إذا كان رائحته كذا وكذا فحينئذ لا حاجة إلى ذلك. بعد ما عرفنا من أن هذه الصفات الثلاثة وغيرها إنما هي طريق إلى تحقق الموضوع خارجا، والرجوع إلى العرف هو الذي يميز هذه، لا حاجة إلى تكثير الأمثلة. صفة واحدة من هذه إذا تحققت وحكم العرف بتحقق الوضوع خارجا كفى ذلك، كما في جميع موارد الطرق التي يؤخذه الشارع، هذه الطرق على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. هذا هو الذي. الأمر الخامس أو السادس، أنه ذكرنا بأنه هل يقتصر على الفتور فقط أو يقتصر على الشهوة فقط، أم نعتبر على الصفات الثلاثة لا حاجة، وهل المدار على حصول الوثوق بذلك أم لا يحتاج إلى ذلك؟ ذكرنا فيما سبق أن هذه الصفات أو بعضها وهي الشهوة والفتور إذا تحقق يتحقق الموضوع طريق إلى الخارج، عرفا إنما يحكم بأن هذه الصفات لها الطريقية إلى تحقق الموضوع خارجا ووجوده في الخارج. هذا لا، حصل لنا الوثوق من ذلك أم لم يحصل الوثوق من ذلك؟ إذا حكم العرف بأن هذه الصفات لها الطريقية إلى تحقق الوجود خارجا أو بعضها كفى ذلك، ولا حاجة إلى أن يحصل لنا الوثوق بذلك أو للمكلف أن يثق بخروجه المني أو لا يثق بذلك. فحينئذ لو لم يثق ولكن لو وثق بخروج المني ولكن العرف يقول بأن هذه ليست من تلك الصفات التي لم يحكم بأنها من صفات المني، حينئذ إن كان والحكم واضح ليس المدار على الوثوق وإنما المدار على حكم العرف المتعارف حكم بأن هذا لم يكن من الصفات التي توجب وتحقق الموضوع في الخارج، ولكن المكلف وثق بأن هذه هي من صفات المنية حينئذ، فحينئذ الأولى أن يكون هذا الشخص يجمع بين الغسل والوضوء باعتبار كان مسبوقا بالنجاسة أي بعد وضوئه، فيسبق إذا كان مسبوقا بعدم ذلك ويغتسل ويجمع بينه وبين الوضوء إذا حصل له الوثوق، ولكن العرف تخطأة لهذا الوثوق، العرف لا يحكم بذلك. هذه هي الأمور التي ذكرناها في المقام. نرجع إلى عبارة السيد الماتن رحمه الله، حيث قال في عبارته: إذا شك المكرف وإذا شك في خارج إنه مني أم لا، اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك. هذا وإن لم يعلم بذلك شرط افتراضي، إذ لا معنى لذلك إذا اجتمعت الصفات الثلاثة وكانت هذه الصفات لها الطريقية إلى تحقق الموضوع خارجا، العرف يحكم بأن هذا الذي تحقق هو مني بعد اجتماع هذه الصفات الثلاثة لم يعلم بذلك أي شيء فائدته. هذا فرض، مجرد فرض لا تحقق له في الخارج. الخارج هذه الصفات لها الطريقية، إذا كانت لها الطريقية العرف يحكم بكون الخارج منيا لم يعلم بذلك أي شيء بعد حينئذ، ما بفائدة. هذا مجرد فرض لا واقع له في الخارج. ثم قال رحمه الله: ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم. السور ثلاثة: تارة يعلم بكونه منيا، هذا واضح، وتارة لا يعلم بكونه منيا، يعلم بعدم كونه منيا، هذا هو الفرض الثاني أو القسم الثاني. القسم الثالث يشك في ذلك أن هذا الخارج مني أو لا. الاختبار والرجوع إلى الصفات إنما هو في القسم الثالث فقط، أما إذا علم بكونه منيا لا معنى للرجوع إلى الاختبار والصفات حينئذ. كانت الصفات موجودة أم لم تكن موجودة، هو عالم بكونه منيا فالمناط على علمه، فيجب عليه الغسل حينئذ. كما أنه لو علم بعدم كونه منيا لا معنى للرجوع إلى الصفات مع وجود العلم، لو شك في أنه مني الرجوع إلى الصفات في هذا القسم فقط. إلا أننا ذكرنا أيضا هل المناط على اجتماع هذه الصفات الثلاثة أم يكفي واحد منها إذا حكم العرف بذلك. تقدم الكلام في هذا القسم، قلنا الشهوة والفتور أي الرعشة متلازمتان، وهذه التلازم تحقق عند ما يتحقق المني في الخارج أي كونه منيا، فحينئذ إذا فقد جميعها هذا الكلام قد ذكرناه سابقا ما يحتاج إلى اجتماع جميع الصفات، بعض الصفات كافية أيضا في المقام. هذا ما يتعلق بهذا. ثم قال: وأما في المرأة والمريض يكفي اجتماع صنفين وهما الشهوة والفتور. أيضا تقدم في الجهة الرابعة هذا البحث أن الفتور والشهوة متلازمتان، إذا تحقق الفتور فمعناه هناك شهوة، وإذا تحققت الشهوة الذروة الشهوة التي يوجب الرعشة الجنسية أيضا متلازم. ذكر أحدهما من باب ذكر أحد المتلازمين الدالة على المتلازم الآخر. ذكرنا أن الروايات الواردة في المقام في الرجل وردت فيها الصفات الثلاثة، والكلام تقدم فيها هل يعتبر اجتماعها ثلاثة يكفي وحدها إذ أنها متلازمة. ذكر أحد اللازمين كافي في الرجوع إلى اللازم الآخر أن يكشف عن وجود اللازم الآخر. وأما في المرأة فلم يرد في نص فيها دفق، الدفق لم يوجد بالنسبة إلى الروايات واردة بالنسبة إلى المرأة، فإن كان المراد من الدفق هو الدفق إلى الخارج لم يوجد هذا في نص حتى نعتبره، وإن كان المراد من الدفق إلى فضاء المحل لا اعتبار بمثل هذا الدفق، ونشك في اعتباره إصالة العدم جار حينئذ. فبالنسبة إلى الدفق لا يوجد بالنسبة إلى المرأة، والعرف أيضا يحكم بذلك، نستقي هذا من العرف أيضا. هذا هو بالنسبة إلى الدفق. وأما الروايات الواردة صحيحة الفضيل بن الفضيل الذي تقدم، وكذلك الصحيح الآخر ورد فيهما لفظ الشهوة والفتور، لم يرد فيهما الدفق، فبالنسبة إلى المرأة يكفي الشهوة والفتور في الحكم بأن الخارج منها مني ويجب عليها الغسل. وأما المريض فقد تقدم أيضا كذلك في الصحاح المتقدمة، ذكر فيها أنه لا يوجد فيها دفق، إذ المريض ليس عنده تلك القوة حتى يكون يتحقق منه الدفق. أيضا ورد فيه الشهوة والفتور، وذكرنا ما يتعلق بذلك أيضا، فالحكم واضح من هذه الجهة ولا إشكال فيه. ثم يذهب إلى السبب الثاني وهو الجماع الذي يوجب الجنابة، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.